إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق والإمام أحمد رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه فقال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. إخوة الإسلام، تكلمنا في خطب سبقت وبدأنا الحديث عن قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وطريق هدايته أو طريقه إلى الهداية. ذكرنا أن سلمان كان من بلاد أصبهان الآن في إيران، وكان فارسيا، وكان على دين المجوسية، وهم يعظمون النار ويعبدونها، وأنه كان يحبس في بيته بسبب حب أبيه له وشدة تعلقه به. في إحدى المرات انفلت سلمان من بيته فوجد كنيسة فتأثر بدين النصارى ورغب بهم وبصلاتهم وبدينهم، وسأل عن أصل دينهم، قالوا بالشام. فلما رجع إلى أبيه وأخبره بالأمر، أبوه كره هذا الأمر وقيده بالسلاسل حتى لا يغير دينه، لكن سلمان استطاع أن يتفلت من أبيه ويذهب برفقة بعض التجار النصارى إلى بلاد الشام. هناك سأل عن أفضل النصارى علما، فقالوا له: الأسقف في الكنيسة، أي الخوري اللي في الكنيسة. فلازمه سلمان يخدمه ويتعلم منه، فوجده رجل سوء، كان يأمر الناس بالصدقة ثم يخبئها ويكنزها لنفسه. فلما مات هذا الأسقف، سلمان دل الناس وأخبر الناس بأمره، أخبرهم أنه رجل سوء، لم يقتنعوا بكلامه، لكن لما دلهم على كنزه صدقوه، فرفضوا أن يدفنوا الأسقف وقاموا بصلبه ورميه بالحجارة. هذا كله سردناه في جملة حديث سلمان الطويل. وقفنا إلى هذا الحد، نكمل سرد الحديث من في سلمان رضي الله تعالى عنه. يقول سلمان: وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه، يعني بعد ما مات الأسقف، هذيك الأسقف السيء، جاء النصارى بخوري آخر وحطوه بالوظيفة محله. وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه، فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه، فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه لما بدلوا الخوري بخوري آخر، الآخر كان مختلفا، يقول: لم أرى في حياتي رجلا لا يصلي الخمس. هذه مرة شرحتها وأعيد شرحها، لا يصلي الخمس، الصلاة الخمس مخصوصة بهذه الأمة، أي رجلا من غير هذه الأمة، من غير الأمة المحمدية، لأن سلمان يروي الحديث طبعا بعد إسلامه، فيقول: أنا أقصد لا أرى رجلا من غير أمة محمد عليه السلام أفضل من هذا الخوري اللي حطوه محله، كان رجلا صالحا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة دؤوبا على الصلاة في الليل والنهار ولا أدأب ليلا ونهارا منه. بتقول كيف هذا وهذا رجل نصراني وحوري ومشرك كيف يفعل ذلك؟ أبدا إخوة الإسلام، كثير أو بعض النصارى كانوا موحدين، الأكثرية كانوا مشركين، الأكثرية كانوا مشركين، كانوا يؤمنون بالثالوث الآب والأب الروح القدس، ولكن أيضا كان منهم فئة مؤمنة تؤمن بالله عز وجل وبالمسيح كرسول لله وليس كأب لله عز وجل. لذلك هذا الخوري منهم، هذا الخوري منهم، وهم كانوا قلة في المجتمع المسيحي يوما. وكان إلى جانب ذلك كان زاهدا عابدا ورعا مقبلا على أمر آخرته، فتعلق به سلمان تعلقا كبيرا، تعلق به سلمان تعلقا كبيرا. يقول سلمان: فأقمت عنده زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له: إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرت من أمر الله تعالى ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ طبعا سلمان تعلق بهذا الخوري المؤمن الموحد الصالح، وباقي كل بقيت معه فترة زمنية، لكن بعدين جاءه الموت. فسلمان يريد أن يستشير ويستشف منه ماذا يفعل، فقال له: أنا بقيت معك فترة طويلة وأحببتك حبا شديدا، والآن أنت تموت، فشو بعمل؟ إلى من توصي به؟ لمين تنصحني روح اتعلم هذا الدين وأقتدي به؟ فإلى من توصي به وبما تأمرني؟ اسمعوا ماذا يقول الخوري الصالح. فيقول سلمان: فقال لي: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصف وهو فلان، وهو على ما كنت عليه فالحق به. يقول الخوري لسلمان، يقول له: تسألني عند أي عالم نصراني بدي أبعتك لتتعلم دينك ويكون رجل قدوة؟ يقول: ما بعت في حدا، كل الإمبراطورية المسيحية وقتها من الروم اللي كان في أوروبا وتركيا والشام والعراق، آلاف بل مئات الآلاف من الإخوارنة وعلماء النصارى، بيقول له: ما بعرف حدا على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك الصحيح، قد يكون عقيدته صحيحة بس سلوكه باطل. قال له: ما بعرف حدا، الناس هلكوا، النصارى هلكوا وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه. هذا يدلك على أن هؤلاء كانوا موحدين بخلاف الآخرين اللي كانوا مشركين بالله عز وجل. قال: لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه. قال له: بس أنا بعرف واحد بالعراق، شوفوا الآن بالشام، ساكنين بالشام، قال له: بالعراق بالموصل بأقصى العراق شمال العراق، في واحد خوري الساعة على نفس المنهج ونفس السلوك تاعي، واسمه فلان. طبعا سلمان ما سمى الأسماء لأن ما في مصلحة بالتسمية، قال له: الحق به. يقول سلمان: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل وقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك، إن فلانا أوصى بي إليك وأخبرني أنك على أمره. قال: أقم عندي. راح سلمان إلى الموصل وشاف الخوري اللي قال له باسمه عنه، فقال له فلان سماه بالاسم قبل ما يموت، قال لي: روح لعندك وذكرك لي وقال لي أنك أنت مستقيم فبتخليني عندك، قال له: أقم عندي. يقول سلمان: فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، ثم لم يلبث أن مات. يقول: أقمت عنده وجدت مثل ما هذيك وصفوا رجلا صالحا على ما كان الأول، قال له كثير كان صالحا. يقول: لكن بسرعة جاءه الموت، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا كان قد أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ نفس الكلام سلمان بيقوله: أنت الآن بدك تموت، مين بتعرف أن الأخوين الأوادم حتى روح الحق فيهم؟ فماذا يقول له صاحب الموصل؟ قال: والله يا بني، ما أعلم اليوم رجلا على مثل ما كنا عليه. يعني انت عم تقول لي فلان بعتك لعندي، انا هلا ما بعرف حدا على نهج انا علاوي الخوري الاول اللي بعتك لعندي، ما بعرف الا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. قال له بس في رجل واحد بعته خوري ادمي بمدينه اسمها نصيبين. شوف كنا بالشام الان بالعراق بالموصل، الان انتقلنا الى نصيبين يعني الحدود التركيه قرب القامشلي. القامشلي بسوريا هي التركيه، نصيبين جهه ثانيه بتركيا نصيبين. يقول سلمان فلما مات بغي لحقته بصاحب نصيبين وقلت له أخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي، قال أقم عندي. راح عن صاحب نصيبين الخوري هناك وقال له أنه الجماعة واحد بعثني للتاني، التاني بعثني لعندك بعد ما ماتوا، قال له خليك عندي. يقول فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك وقد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجل، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ شوف سلمان عاشر كثيرا من اللي خويرني، بتقول لي لا شو عمره آلاف السنين. هلا بعض الناس يقول عمره 250 سنة وهذا غير صحيح، سلمان عمر بس لم يصل هذا الحد من العمر أبدا، ولكن سلمان كان شابا صغيرا وهو عم يوصل على الخوري بآخر أيامه، كل واحد عمره 28 سنة أو أكثر عم يوصل عليهم بآخر أيامهم بس ما عاشرهم من الصيبة هو. لذلك تكررت عليه هذه الحوادث، فقال له إلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فيقول له والله ما أعلم بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية، إلا رجل بعمورية فإنه على مثل ما كنا عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. يقول الخوري اللي بنصيبين بيقوله عم تستنصحني وين ببعتك؟ ما بعرف حدا خوري آدم إلا واحد بعمورية. وين عمورية الآن؟ بتركيا، نص تركيا. شوف يعني كل الدنيا المسيحية كل الإمبراطوري ما في إلا ثلاثة أربعة كانوا أويدي من علمائهم طبعا. فقال له الحق به. يقول سلمان فلما مات وغيب، غيب يعني دفن، لحقت بصاحب عمورية فوجدته فأخبرته بخبري فلأقم عندي. قال فوجدته على هدي أصحابه، وجدت فعلا نفس الكلام رجلا صالحا مؤمنا. فلما نزلت به الوفاة قلت له يا فلان إني كنت عند فلان فأوصى بي إلى فلان تاع الموصل، ثم أوصى بي فلان إلى فلان تاع نصيبين، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ تبون للجواب ماذا قال له؟ قال له أي بني والله ما أعلم أصبح أحد من الناس على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تلحق به، ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض، إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. قال ثم مات وغيب. أقف عند هذا القدر من الحديث قبل ما أتكلم عن فوائده، أشرح الجملة الأخيرة منه. سلمان لما قال له للخوري بعمورية اللي بنص تركية، قال له أنت الآن عم تموت وين بدك تبعتني؟ قال له ما بقى في حدا، ما بعرف حدا من اللي خويرني آدمي ببعتك لعنده. قال له بس أنا بوصيك وصية من خلال علمي وقراءتي للتوراة والإنجيل، الآن اقترب زمان يبعث فيه نبي. اسمعوا إلى صفات هذا النبي، هذه طبعا الصفات موجودة في الإنجيل والتوراة، أخذ علمه من التوراة والإنجيل. قال له هذا النبي مبعوث أول شيء بدين إبراهيم أي التوحيد، يقول يخرج من أرض العرب، أرض العرب الجزيرة العربية، بس ما حدد له أي مدينة، ما حدد أي مدينة، ما كان عنده مصف مطابق لمكة، حماها الله تعالى. ما ظهر عندهم وصف مطول، قال يخرج من أرض العرب، بس كان عندهم وصف كامل للمكان اللي يهاجر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كانت متميزة المدينة، كانت متميزة بصفاتها. فقال له يخرج من أرض العرب، ما حدد منا، قال لكن مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل. قال له المدينة اللي يهاجر إليها أنا عندي وصفة أنه هي بين حرتين. ما معنى الحرتين؟ المنطقة الأرض اللي عليها صخر أسود يسمى حرة. قال له هذه الأرض اللي يهاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام بين حرتين، يعني فيها جانبان أرض سوداء عليها صخور سود وبينهما نخل، يعني أرض فيها نخل وعلى طرفيها جانبيها أراضي فيها أحجار سود من الشمال والجنوب. هذه المدينة، وصف المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، هذه المدينة. بس شو وصف أكثر من هيك؟ قال وبه علامات لا تخفى، وصف من أين يخرج من أرض العرب بعدين يهاجر إلى المدينة المنورة، بعدين قال له به علامات لا تخفى، يأكل الهدية أي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا قلت صدقة لما يقبل، وعلى كتفيه وبين كتفيه خاتم النبوة. خاتم النبوة إخوة الإسلام مثل بيضة الحمامة بحجمها، موجود بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام من لون جلده، من لون جلده. هذه بعدين إن شاء الله في نهاية الحديث نتكلم عن خاتم النبوة. قال به علامات لا تخفى، كذا وكذا يأكل هدية لا يأكل صدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ما دلوا على شخص الروح على هذيك البلاد، بلاد العرب، ما بتلحق شوي إلا بتسمع بخروج نبي. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام الحديث، استعين الله تعالى على بعض فوائده. الفائدة الأولى أبدأ من آخر ما ذكره سلمان أو ذكر له، يقول بأن النبي آخر الزمان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذه صفة نبي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لدرجة من شدة تحريه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قدم له طعام يسأل هذا هدية أم صدقة، إن قيل له صدقة كان يقول أعطوها لأهل الصفة الفقراء أو إلى فلان فقير، أما إذا كانت هدية كان يأكلها ويشرك أصحابه معه في الأكلها، بس كان يتحرى صلى الله عليه وسلم. حتى مرة كان ابن بنته الحسن في المسجد، فوجد تمرة واقعة في المسجد، فحمل بده ياكلها، قال له كفن كالرميها لعلها من تمر الصدقة، قال له قد تكون من الصدقات. إذا كان يحرم عليه السلام أو تحرم الصدقة عليه وعلى أولاده، ولكن كان يأكل الهدية. هذه من صفات عليه السلام الموجودة في التوراة والإنجيل. طيب ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ لماذا كان يقبل الأولى ويرفض الثانية عليه الصلاة والسلام؟ الهدية أول شيء إخوة الإسلام، الإنسان يهديك هدية، فإذا قبلتها فيه تأليف لقلبه وإكرام له. فلو إنسان أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هدية فرفضها، فيجد في نفسه، يمكن يصير حتى ما يقبل الإسلام، يجد في نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يقبل الهدايا تأليفا للقلوب، حتى أكثر من هذا كان يقبل هدايا الكفار وهدايا الملوك. ملك الإسكندرية بن قوقس أهدى له بغلة وأهدى له جاريتين قبلهم عليه الصلاة والسلام، كان يقبل هدايا الكفار وهدايا حتى الملوك الكفار، لأن فيه تأليف للقلوب، ترغيب لهم بالإسلام. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصحه الألباني رحمه الله عليهما، يقول صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية، ولا ترد الهدية، وإذا أهداك هدية اقبلها ما تتكبر، فيها تأليف لقلبك. طيب هذا يقبل الهدية، وكان هو يهدي الناس، حتى أهدى بعض الكفار عليه وسلم هدايا. طيب ما الفائدة من الإهداء؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب وحسن إسناد الحافظ بن حجر، يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، أي هذه الهدية أنت تهدي أخوك وأخوك يهديك، فيها توثيق لأواصر المحبة بين الناس وبين المسلمين، تهادوا تحابوا. ها بالنسبة للهدية. أما بالنسبة للصدقة، فواحد يتصدق على آخر، على فقير، على مسكين، النبي ما كان يقبل هذه الصدقات، لا له ولا لأزواجه ولا لأولاده ولا لأهل بيته. طيب لماذا ما كان يقبل الصدقة؟ الصدقات سواء كانت زكاة فرضا هي الزكاة أو تطوعا لها معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ أول معنى من معانيها أن هذه الصدقات يا إخوة الإسلام تحمل معنى التطهير من الذنوب. ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام، يبين المعنى، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الصدقات مثل واحد مرتكب ذنوب، زنا وخمر وسرقة وكذا، وبده يتوب إلى الله، بيقول بدفع $1,000 صدقة وطهر بها نفسي من الذنوب. فالنبي بيقول عليه الصلاة والسلام ما بيأخذ هذه الصدقات، يعني هي أوساخ الناس، يعني مثل واحد معوم جسمه كله قذارة، ما بدي يقول نجاسة، قذارة، واغتسل وإجاب بهالمي اللي اغتسل به بلك تفضل، قال له شو بيه هذا وسخ، شو بدك بدي غسل عولي فيه يعني، ليش أقبله؟ قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس معنى تطهيرهم من ذنوبهم، من قذارتهم، فكيف أقبلها؟ وإنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد. هذا المعنى الأول اللي رفض به الصدقة عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني، لأن المتصدق أفضل من المتصدق عليه، على الأقل بهذه الحيثية. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحه الشيخ الألباني، يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المتصدق، خير من يد المتصدق عليه. فلا يمكن أن يقبل عليه الصلاة والسلام أحد، يقبل أحدا من رعيته من أمته يجي يتصدق عليه ويكون خيرا منه، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. لذلك من هذا الباب، انتبه هذه المسألة، من هذا الباب كان حتى الهدية، لأن فيها بعض، قد يكون فيها بعض المنة، ويهدج هذاك سيارة، هذاك جمل، هذاك كذا، فيها بعض المنة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها. الهدية فيها معنى معروف، يسدي لك معروفة، فيها معنى آخر إكرام، فهو يقبل هدية إكراما له، تأليفا لقلبه، تحبيبا له، لكن أيضا بسبب أنه فيها معنى أنه ينفع لك، ينفعك بمعروف، فكان يرد له الهدية بمثلها أو أكثر منها عليه الصلاة والسلام. كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها. الواحد هدى النبي عليه الصلاة والسلام جملا، كان يهديه جملين، حتى ما بعدين يقول أنا أعطيت النبي، أنا هديت النبي، صدقت، ممنوع. كان يقول للعلماء كان من هدي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويكافئ عليها بأكثر منها. من باب النكتة واللطيفة، كان بعض الأعراب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي استمر سخ الإيمان في نفوسه، كانوا يحبون المال، فعرفوا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن صفاته، إنه إذا هديته هدية يعطيك دبل، يهديك هدية دبل. فكان بعض الأعراب يجي يتعمد إهداء النبي عليه الصلاة والسلام، مش قضية تأليف القلوب ولا إكرام ولا كذا، قضية طمعان بالهدية المقابلة. في حديث رواه الترمذي صحيح الألباني رحمة الله عليهما، أن أعرابيا جاء وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها 6 بكرات. أعرابي جاء قال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هيدي ناقة، البكرة هي الناقة الشابة الصغيرة في السن، قال له: هيدي هدية مني لك. النبي عليه الصلاة والسلام بده يكافئ تأليف لقلبه، وما ذكرنا من معاني الهدية، فقالوا الصحابة: يجيبوا له مني 6 نياق أو 6 نوق هدية، ردوا له الهدية بهدية أحسن منها. فالأعرابي ما عجبته الست جمال أو الست نوق استقلها في الرواية فتسخطها، يعني وجد قليلة كان متوقع يعطي جمل يرد له 10 جمال، سمع النازل النبي يعطي كثير فقال بهدي جمل أكيد لا يرد لي إياه 10 جمال، فلما ردوا الست لقون قلة لا قليلة فتسخطها. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بلغه أن هذا العربي بعد ما أعطيته 6 جمال رجع حكى لك وقال شوها أعطوني بس 6. فالنبي قام في المسلمين فحمد الله وأثنى عليه وقال قال إن فلانا أهدى إلي بكرة أي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من كرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يقول عليه الصلاة والسلام عم بيقول واحد لقيته هدية هديني هدية عوضته أحسن منها والسبب ظل ساخط، بيقول أنا بلشت أفكر أني ما بقبل هداياكم خاصة من هؤلاء الأعراب الأجلاف إلا إذا واحد من المهاجرين أو الأنصار أو من ثقيف أو من قبيل الدوس أقبل هداياهم لأنهم كرام نفوسهم كريمة ما يسألون عن المقابل أصلا. فهذه فقط بعض الأحاديث تبين كيف كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام الهدية. إذن ما أحد أهدى النبي هدية عليه الصلاة والسلام إلا كافأه بها ولا أعطاه شيء إلا رده أحسن منه إلا رجلا واحدا يهدى الإسلام فقط من هذه الأمة. الحديث رواه الترمذي صححه الألباني رحمة الله عليهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناها، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يد أي مال أعطانا هدية ولا أي شيء، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه أعطيناه مقابلة وأسمناه إلا أبا بكر الصديق، فكان يعطينا المال الكثير للدعوة وللجهاد أو حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما استطعت أن أكافئه من كثرة ما أنفق على الإسلام وعلى النبي وعلى المسلمين، فلذلك ما استطعت أن أكافئه فأترك مكافأته يوم القيامة لله عز وجل. يقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال أحد من المسلمين كما انتفعت بمال أبي بكر الذي جهز الجيوش ونصر في الهجرة وساعد في المحن والمصائب واشترى الخير من أجل نصرة الدين. لذلك هذا يأخذ الإسلام الحديث العظيم يبين فضل أبي بكر، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فائدة ثانية مختصرة أختم بها إخوة الإسلام لأن أطلنا بالفائدة الأولى، وهي أن نشوف النصارى بزمانهم كان أكثرهم على ضلال، ما بين كم واحد على الهدى، كما وصف الله تعالى لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أي ذرية اللي بني إسرائيل اللي بعث فيهم الأنبياء من أتباع الإنجيل والتوراة ومنهم مهتدين قلة مهتدون وكثير منهم فاسقون. إذن أكثر أهل الأرض يا أخوة السلام كانوا في ضلالة قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، مرة ذكرت لكم الحديث القدسي: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي اللي كانوا على الهدى. المشكلة يا إخوة إنه الضال اللي على الضلالة ما يكتفي بضلالته، بيقول لك والله أنا على ضلالة وهو للمسلمين على هدى، بتركن على هداهم أنا على ضلالتي. ما بيتركوك، بيدلوا هم على ضلالة ويلاحقونك. يقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه السنة يجب المسلمين يفهموها. أنت مسلم ملتزم، امرأة محجبة متنقبة كذا، الناس ما يرضوا بك، لأن هذا العفاف والطهر يذكرهم بزناهم، يذكرهم بعهرهم، يذكرهم بفجورهم، ما بيرضوا فيك. فكانت الحمد على الإسلام من أجل هذا. لذلك الله تعالى يبين في القرآن أن الحق لا تكفي في نصرته الحجة، لابد مع الحجة من سيف يحمي الحق ويدافع عنه. هذا أشار الله إليه في القرآن. يقول تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يقول تعالى: أرسلنا الرسل، أنزلنا معهم الكتاب، يبين الحق للناس، بس الله يعلم أن كثيرا من الناس لا يقبل الحق بل سيحارب أهل الحق، فقال أنزلنا الحديد اللي منه السلاح من أجل أن يحمى الحق. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: لا بد لإقامة الحق من كتاب يهدي وسيف ينصر. الحق ما يدافع عنه بس بالكلام، بدك سيف يدافع عن الحق. لذلك اليوم شوف صولة الناس على أهل السنة. بدأ المشروع الإيراني، ما اكتفى أنه هو في إيران، بدهم يأخذوا بلادنا، تركوا إسرائيل وتركوا أمريكا وتركوا أوروبا وتركوا العالم كله، تركوا الهند والصين، بس بلاد الإسلام، بلاد السنة، بلاد العرب. أخذوا العراق وسوريا ولبنان وبلشوا باليمن وأخذوا كثيرا منها وما بينتهوا حتى يأخذوا كل بلادنا. هنا كان واجب الأمة يا إخوان بالأساس تقف يد واحدة ضد صولة الصائل اللي يغتصب النساء، يقتل الأطفال، الأسد عميلهم يفجر الناس بالبراميل متفجرة. بس للأسف كثير من الحكام صار هدفه بلك قبل ما أدافع عن الأمة وعن أعراض الأمة وانتهاكات اللي تتعرض للأمة، بدي صفي حساباتي مع الحركات الإسلامية. هو الأعدى علي من هؤلاء الصفويين، أعدى علي. فبلشوا بمحاربة الحركات الإسلامية، وللأسف أقولها أيضا حتى الشباب المجاهد في سوريا، بدل ما كلهم يلتفوا يد واحدة للدفاع عن الأعراض والنساء والأطفال، صار كثير منهم ينشغل بعض البعض بلك لا بدي أقضي على هذه الفرقة المجاهدة لأن ليسوا على فكري. فتمكن الأسد منهم 4 سنين يقتل ويزبع ويغتصب. ليش؟ لا كان عندنا قوة بس أضعناها بالخلافات بيننا، وأنا ما يمكن أقضي على الأسد قبل ما أقضي على فلان، والحكام بيقول لك ما بقضي على إيران قبل ما أقضي على الحركات الإسلامية. شغلت الأمة ببعض فتمكنوا منا، بس بفضل الله عز وجل، وهذا ما وعد الله بنصرة دينه. فهموا يا إخوة، ما هو بفضلي ولا بفضلك، بفضل الله وحده. قلب الله تعالى القلوب، قلب القلوب. بعض الدول العربية اتحدت، قلت لك عم صفي الإسلاميين الحركات الإسلامية بحجة الإرهاب، لقال وصلوا على دارنا على عقرنا. فكانت هذه العاصفة اللي أوقفت الصفوين عند حدهم، وكان من بركتها أن الحمد لله كثير من المجاهدين بلشوا يتوحدوا. شوف الآن جيش الفتح 4 سنين مجاهدين، يعني مكانهم مكانك صاوي ما عم يتقدموا، لما اتحدوا بجيش واحد شوف كيف فتح الله عليهم، فتح الله عليهم إدلب وجزر الشهور. لأول يوم في حياتنا بدأنا نرى بشائر النصر وعزة الإسلام، أول يوم. لأول يوم في حياتنا صرنا نسمع عن نساء تهجر من غير أهل السنة، أول يوم في حياتنا. لأول يوم في حياتنا صرنا نرى أعداءنا خائفين، بالأول خوف فقط علينا وعلى بيوتاتنا وأهلنا، اليوم الحمد لله بدأنا نشعر بالعزة، بدأنا نشعر بالأمل، بدأنا نرى الآخرين خائفين. هذا كله بس بسبب وحدة الصف. ما يجيك واحد عقله دك لك أنا قبل ما قلت الأسد ديت لك أنت أعدى من الأسد، هذا ضال جاهل. ما في أشر على الأمة من هذا النظام النصيري، ما في أشر، ولا من ذاك النظام الصفوي. الأمة تتحت واحد صفها لدفع صولة الصائل، صولة المجرم. بعد ما ندفع صولة المجرم بعدين نجلس على طاولة الحوار ونحكي مع بعضنا وين الحق وين الباطل، وين أنا أخطأت وين أنت أخطأت. بس مش الآن بدنا نصفي الحسابات. نسأل الله أن يبصرنا بدينه، ونسأل الله أن لا يميتنا حتى نرى راية الإسلام خفاقة في بلادنا. وأخيرا أنصح حكام لبنان، لا تستعجلوا ولا تبالغوا في ضرب الإسلاميين، فإن الأيام دول. لا تبالغوا في ضرب الإسلاميين، الأيام دول. ولا تبالغوا في مصانعة الآخرين ومداراتهم، فإن الأمور بدأت تتغير. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وجنوده في أيامنا. اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وجنوده في أيامنا. اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وحلفائه في أيامنا. اللهم أرنا الإسلام عزيزا في أيامنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي رايتي الحق والدين. اللهم أعلي راية حبيبك محمد في الأرض. اللهم أعلي اسمه، أعلي ذكره، أعلي شأنه يا رب العالمين، ليعرف الناس قدره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.